الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأني أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور والصدقة برهان، الصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، رواه مسلم. رواه الحديث أبو مالك الحارث بن عاصم الأشعري ناسبه إلى الأشعر، وهي قبيلة مشهورة في اليمن. قد يرم على الأشعريين على النبي صلى الله عليه وسلم، ويعد من الشاميين. توفي في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالطاعون، وروي له عن النبي صلى الله عليه وسلم 27 حديثا. آمية الحديث. هذا الحديث أصل من أصول الإسلام، وقد اشتمل على مهمات من قواعد الإسلام. شرح الحديث: قوله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. الطهور الفعل، وهو بضم الطاء، شطر الإيمان أي نصفه، وذلك أن الإيمان تخلية بالطهور وتحلية بفعل الطاعات. فكون الطهور شطر الإيمان أن الإيمان إما فعل وإما ترك، والترك تطهر والفعل إيجاد. فقوله صلى الله عليه وسلم شطر الإيمان التخلي عن الشرك، التخلي عن الإشراك، لأن الشرك بالله نجاسة. التخلي عن الشرك لأن الشرك بالله نجاسة، كما قال الله تعالى: إنما المشركون نجس. فلهذا كان الطهور شطر الإيمان، فالإيمان يتباعد بنصفه ترك الشرك، والنصف الثاني فعل الطاعات. وقوله صلى الله عليه وسلم: والحمد لله تملأ الميزان، يعني قول قال الحمد لله يمتلئ الميزان بها، أي الميزان الذي توزن به الأعمال، كما قال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقوله صلى الله عليه وسلم: وسبحان الله والحمد لله تملأني أو تملأ، أو هذا شك من الراوي، يعني هل قال تملأن ما بين السماء والأرض أو قال تملأ ما بين السماء والأرض؟ والمعنى لا يختلف، ولكن لحفظ الرواة على تحري الألفاظ يأتون بمثل هذا. سبحان الله والحمد لله فيها نفي وإثبات. النفي في قوله صلى الله عليه وسلم سبحان الله، أي تنزيه لله عز وجل عن كل ما لا يليق به. والذي ينزه الله تعالى عنه ثلاثة أشياء: الأول صفات النقص، فلا يمكن أن يتصف بصفة نقص، ودليله قول الله عز وجل: وتوكل الحي الذي لا يموت، فنفى عن الموت لأنه نقص. وقوله: لا تأخذ سنة ولا نوم، فنفى عنه السنة والنوم لأنهما نقص، والسنة الغفلة. الثاني النقص في كماله، فكماله لا يمكن أن يكون فيه نقص، ودليله قول الله عز وجل: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. فخلق هذه المخلوقات العظيمة قد يوهم أن يكون بعدها نقص أو تعب وإعياء، فقال تعالى: وما مسنا من لغوب. الثالث مشابهة المخلوق، ودليله قول الله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. حتى في الكمال الذي هو كمال في المخلوق فلا يمثل صفة من صفات الله عز وجل. قوله صلى الله عليه وسلم: والصلاة نور، أي صلاة الفريضة والنافلة، نور في القلب ونور في الوجه ونور في القبر ونور في المحشر، لأن الحدث مطلق، لأن الحديث مطلق. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم جعلت قرة عيني في الصلاة، أخرجه الإمام أحمد. فالصلاة فريضة محكمة وركن أساسي من أركان الإسلام، تدل صاحبها على طريق الخير وتمنعه من المعاصي وتهديه سبيل الاستقامة. قال تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وقال صلى الله عليه وسلم بشر المشاهين في الظلم المساجد بالنور التام يوم القيامة، رواه أبو داود والترمذي. وقال صلى الله عليه وسلم الصدقة برهان، الصدقة بذل المال المحتاج تقربا إلى الله عز وجل، وبرهان أي دليل على صدق إيمان المتصدق، وجه ذلك أن المال محبوب للنفوس، ولا يبذل المحبوب إلا ولا يبذل المحبوب إلا في طلب ما هو أحب، وهذا يدل على إيمان المتصدق. ولهذا سمى النبي صلى الله عليه وسلم صدقة برهان، وقال صلى الله عليه وسلم الصبر ضياء، الصبر حبس النفس أما يجب الصبر عنه وعليه. قال العلم الصبر ثلاثة أنواع: الأول الصبر عن معصية الله، بمعنى أن تحبس نفسك عن فعل محرم حتى مع وجود السبب، ومثال رجل حدثته نفسه أن يزني والعياذ بالله فمنع نفسه كما فعل يوسف عليه السلام مع امرأة العزيز، فإن امرأة العزيز دعته إلى نفسها والعياذ بالله في حال هو هي أقوى ما يكون للإجابة، لأنها غلقت الأبواب وقالت هيت لك، أي هيئت نفسي لك، فهي تدعوه إلى نفسها، فقال إنه ربي أي سيدي أحسن مثواي، يريد بذلك زوجها العزيز. إنه لا يفلح الظالمون، يعني فإن خنته في آلي فأنا ظالم. الثاني صبر على طاعة الله، بأن يحبس الإنسان نفسه على طاعة الله، كرجل أراد أن يصلي فدعته نفسه إلى الكسل أو إلى الفراش أو إلى الطعام الذي ليس بحاجة إليه أو إلى محاذاة الإخوان، ولكنه ألزم نفسه بالقيام للصلاة، فهذا صبر على طاعة الله. الثالث صبر على أقدار الله، فإن الله تعالى يقدر العبد ما يلائم الطبيعة وما يلائم وما لا يلائم، والذي لا يلائم يحتاج إلى الصبر، بأن يحبس نفسه عن التسخط القلبي والقولي أو القولي أو الفعلي. إذا نزلت به مصيبة، فإذا نزل بالعبد مصيبة فإنه يحبس قلبه عن التسخط القلبي، وأن يقول إنه يرضى عن ربه عز وجل، والتسخط القولي بأن لا يدعو بالويل والثبور كما يفعلها الجاهلية، والتسخط الفعلي بأن لا يشق الجيوب ولا يلطم الخدود. فقوله صلى الله عليه وسلم الصبر ضياء، ولم يقل إنه نور، والصلاة قال إنها نور، وذلك لأن الضياء فيه حرارة كما قال الله تعالى هو الذي جعل الشمس ضياء، والصبر فيه حرارة ومرارة لأنه شاق على الإنسان. قوله صلى الله عليه وسلم القرآن حجة لك أو عليك، القرآن هو كلام الله عز وجل الذي نزل به جبريل أمين، لا تبديل فيه ولا تغيير، هذا القرآن كلام الله تكلم به حقيقة، وسمعه جبريل عليه السلام ونزل به على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، فهو كلام الله لفظه معناه، فالأمر والنهي والقصص كلها كلام الله عز وجل، إنه لقرآن كريم، أكد الله عز وجل ذلك بالقسم وبإن واللام في كتاب مكنون وهو اللوح المحفوظ، فالقرآن الكريم كتب في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، مثل قوله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، وهو حين كتابته قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة لم يسمع قولها، لأن المجادلة لم تخلق أصلا حتى تسمع مجادلتها، فالله قد علم ذلك وكتبه في اللوح المحفوظ، كما أنه علم المقادير وكتبها في اللوح المحفوظ، وعند تقديرها يتكلم الله عز وجل بقوله كن فيكون، هكذا قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. والله تعالى عند إنزاله على محمد صلى الله عليه وسلم يتكلم به ويلقيه إلى جبريل، هذا كلام الله، غير أن أهل البدع حرفوا وبدلوا وغيروا فقالوا هذا القرآن ليس كلام الله ولكنه عبارة عن كلام الله، وقال معتزلة كلام الله عز وجل ليس المعنى القائم بنفسه، لكن كلام الله مخلوق كسائر المخلوقات بخلق الله، كلام كسائر المخلوقات يخلق الله كلاما ويضيف إليه إضافة تشريف، كما أضاف إلى نفسه الناقة والمساجد والبيت. ونقول لهم القرآن كلام الله ليس مخلوق، أما إضافة الناقة أو المساجد أو البيت فهي إضافة تشريفية. والفرق بين قول المعتزلة والأشاعرة، قال المحققون إنه لا فرق، بل المعتزلة خير من الأشاعرة في هذا. فالمعتزلة يقولون هذا القرآن كلام الله، والأشاعرة يقولون عبارة عن كلام الله وليس كلام الله. وقد اتفق على أن ما بين دفتي المصحاف مخلوق، لكن المعتزلة قالوا هذا كلام الله خلقه، كما خلق السماوات والأرض والشمس أضافها إلى نفسه إضافة تشريف. وقال شاعر كلام الله هو المعنى القائم بنفسه، وخلق أصوات سمعها جبريل عبارة عن ما في نفسه، تعالى الله ما يقولون. ونحن نقول هذا القرآن كلام الله غير مخلوق، ونقول ليس كلام الله هو المعنى القائم بنفسه، المعنى القائم بنفسه علم وليس بكلام حتى يتكلم به الله. فالقرآن كلام الله حقا، تكلم به، سمعه جبريل ونزل به على قلب النبي صلى الله عليه وسلم حقا، فوعاه النبي صلى الله عليه وسلم. والقرآن حجة لك إذا قمت بما يجب له من نصيحة، ويكون حجة عليك إذا لم تنصح له، وهو حجة لك إن تلوت وعملت به، وإلا فهو حجة عليك. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، إذا قمت الصلاة وأديت الزكاة كان حجة لك، وإلا فهو حجة عليك. قوله صلى الله عليه وسلم كل الناس يغدو، أي كل الناس يخرج مبكرا في الغدو في الغدوة في الصباح، وهذا من باب ضرب المثل. قوله صلى الله عليه وسلم فبائع نفسه، أي الغادي يبيع نفسه بتكليفها بالعمل، لأنه إذا كلفها بالعمل أتعب الناس فباعها. وهؤلاء الباعة ينقسمون إلى قسمين، معتق وموبق، فيكون بيعه لنفسه اعتاقا إذا قام بطاعة الله عز وجل، لقوله تعالى ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، يشري نفسه أن يبيع نفسه ابتغاء مرضات الله، وبقيامه بطاعته يكون قد اعتقها من العذاب والنار، والذي أوبقها والذي لم يقم بطاعة الله حيث أمضى عمره خسرانا، فهذا موبق لها أي مهلك لها. وبتأمل هذا الحديث يتبين أن الإنسان لا بد أن يعمل إما خيرا وإما شرا. لا التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.